دين الإسلام ليغرس فينا فضائل، ألا وهي دعوة للصفاء. نعم يا أهل الإسلام، أسألكم بالله جميعا، رجالا كنتم أو نساء، أليس قبلتنا واحدة؟ أليست المواسم تجمعنا؟ فالحج يؤلف بين هؤلاء الناس من شتى قطاعات الدنيا، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، فعلى ما القلوب تفترق، مع أن الزي واحد والتلبية واحدة والشعار واحد والسمت واحد. أسألكم بالله يا من صليتم، أليست كانت طهارتكم واحدة؟ أليست هذه القبلة قد جمعت هذه الوجوه؟ فلماذا هذه القبلة لا تجمع هذه القلوب؟ الطواف واحد والسعي واحد. ولو جئنا لأمور، فالصيام يجمع هذه الأمة، يجمع شهوتها وفطرها. فالصوم له إمساك ووقت، والفطر له وقت وله وقت. فسبحان الله، كيف قد تفرقت القلوب وتشتتت الأجماع. والعجب كل العجب أننا لا نتأمل هذه الدعوة التي جاء بها دين الإسلام لكي يجمع القلوب والأرواح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السعدي عليه رحمة الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه دعوة شاملة من الغل، صغيرا كان أو كبيرا، أن تتطهر منه وتتدن وتبحث عن كل ما يعينك على طهارة قلبك وطهارة جوارحك وطهارة أحاسيسك حتى تكون إنسانا. وتأمل سرا في الآية مبارك: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أولئك النفر الذين سبقونا بالإيمان، فكيف بالذين هم آمنوا معك؟ فكيف بالذين يعيشون معك؟ وكيف بالذين يخالطونك؟ وكيف بالذين يجالسونك؟ عجبا للزوج الذي تفرق بقلبه عن زوجته، يعاشرها ويأتيها وقلبه وقلبها مفترق. عجبا للولد الذي يجلس مع والده على مائدة الطعام، يتناولون طعام بطونهم وهو طعام واحد وقلوبهم مفترقة. عجبا لمدير العمل يخالط موظفيه ويجالسهم وقلوبهم متفرقة. عجبا للمسؤول والكبير والعظيم، كيف القلوب قد تفرقت. تأمل يا صاحب الشحناء ويا صاحب البغضاء قول رب الأنام عندما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، هذا حال الأبرار. إنها دعوة للصفاء، تأملوها دائما، فإنها فيها والله من الأخبار ما يسركم بإذن الله. وليس يبقى من العين ماؤها، ولكنها روح تروح وتخرج. نعم، نحتاج إلى تلك اللحظة التي نعلن فيها الصفاء والطهارة والنقاء حتى نعيش كما قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا من تسمعني الآن وأنت كذلك، ويا من ترانا، قف دقيقة أجعلها لك همسة. هل ليس في قلبك غل على أحد من الناس؟ هل كل الناس يحبونك؟ الآن هل أنت في أسرتك محبوب؟ هل أنت عند هؤلاء المجتمع كلهم يحبونك؟ أسألك بالله، كم يدعو لك في ظهر الغيب؟ واحد. وكم يدعو عليك في ظهر الغيب؟ وكم هم الذين يدعون عليك في ظهر الغيب؟ إنها دعوة للصفاء. معاشر الأحبة، عندما أريد أن أذكر أعظم حديث في دعوة الصفاء، يتألم القلب وتذرف العين، لأنني أقول لنفسي ولمن يسمع هذا الحديث: هل نحن فعلا كما هذا وصفه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تأمل هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فبدأ الناس يخوضون، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هل قلبك جمع التقوى والنقاء والصفاء؟ هل قلبك لم يحمل الإثم والغل؟ هل قلبك، أسألك بالله الذي خلقك وسواك وعدلك، هل تحب للناس ما تحب لنفسك؟ هل تتمنى للناس من الخير مثل ما تتمنى لنفسك وأعظم؟ إذا رأيت أخوك المسلم علت به نعمة وجاءه من الخير في ارتقاء وظيفة أو زواج أو أي متاع من الدنيا، قلت: اللهم وفق، اللهم بارك له، اللهم أعطه، اللهم أعطه. يقول أحدهم: منذ ما توفي والدي وأنا مع أخي في فراق، ولما سمعت حديثك هذا والله إني بودي أن أصله، ولكنه لا يسلم علي ولا يرد علي. وامرأة تقول: بيني وبين زوجي من الشحناء والبغضاء، والله لم أجلس معه في البيت إلا من أجل الأولاد، وأما هو فلا. وآخر يقول: والدي ووالدتي بيني وبينهم من الفراق ما الله به عليم، وأما بعضهم فقد هجر زملاءه وأحبابه. بماذا يا ترى؟ لأننا لم نسمع في الحقيقة فضل سلامة القلب وطهارة الصدر. أيها الإخوة، تتمنى أن تتزاحفوا قليلا حتى توسعوا لإخوانكم عند الأبواب. رجع من الأخوة في الخلف أن يتدانوا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. أليس نؤمن ببعثة محمد؟ أليس نؤمن بهذا القرآن؟ أليس نؤمن بدعوته المباركة عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر، إنها دعوة لأعظم أمر، إنه الاعتصام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. رواه مسلم. أين أعمالنا؟ أين صيامك وقيامك وحجك وعبادتك إن لم يسلم قلبك لله أولا ولرسوله ثانيا وللمسلمين ثالثا؟ أمس الله، يا من تزينت وتلبست، القلب طاهر أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم: انظر النبي القدوة، لست أنا ولا أنت ممن يفسح قلبه ويقول: أستقبل المشاكل وأستقبل العائلات، ولا مانع إن كنت تستطيع علاج الناس. أما أن يجلس بعضنا، وخصوصا أصحاب محاضن التربية شبابا، والله بعضهم لم يتجاوز الثانوية ولا الجامعة، ويستقبل مشاكل الشباب وقضاياهم، ثم وإذا بقلبه فاسد لا يستطيع أن يصبح بين اثنين، بل لا يستطيع أن يحل مع شاكل العشق والتعلق التي هو يعيشها، فكيف يستطيع أن يحل مشاكل هؤلاء الناس؟ وتأمل حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: لا يبلغني أحد عن أصحابي، عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود. كما في الأدب، إنه قمة الأدب، طهارة ونقاء، صفاء وإخاء. بمثل هذا يعيش المسلم بإذن الله تعالى. يا من تسمع حديثي رعاك الله. أليس من صفات أهل الجنة؟ أليس من صفات أهل الجنة وأول زمرة تدخل جنات ونهر؟ ألست أنت من طلاب الجنة؟ لماذا حضرت وجلست؟ لماذا تركت أعمالك وأشغالك وكل الدنيا بأكملها وجئت لتستمع لهذا المقام وهذا المكان؟ أليس لكي أصلح أنا قلبي وأنت تصلح قلبك، وأنت أمة الله تصلحين قلبك؟ تأمل هذا الوصف المبارك. في أول زمرة تدخل الجنة، أول زمرة تريد أن تدخل الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد. الله أكبر. إنها دعوة للصفاء، سلامة الصدر ولقاؤه مفتاح المجتمع المتماسك الذي لا تهزه العواطف ولا تؤثر فيه الفتن. كيف لا يا ترى ويكون هذا المجتمع تسوده الدسائس والفتن؟ أن يكون لهذا المجتمع أساس، مجتمع تمتلئ قلوب أهله غشا وحسدا وأمراضا، موظفون لا يأتلمون مع المدير، أن يقع لنا إنتاج في تكنولوجيا، وأين يقع لنا إنتاج في الهندسة، وأن يريد بعضنا أن يفلح في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي تحصيل العلم، وهو حضوره تصيد للعثرات وتصيد للأخطاء. أن منا أن نكتسب التوفيق في الآخرة فضلا عن التوفيق في الدنيا. والقلوب ليست قلوب سليمة، من سلم قلبه للمؤمنين طاب حديثه والحديث معه، وأنس به الجليس تحبه النفوس تشتاق إليه الأرواح والقلوب. طيب المعشر، لين متواضع، بر رحيم، عطوف كريم، إن تحدث لم يؤذي، وإن نزل بقوم نزل السرور بساحتهم، وإن ارتحل ارتحل من غير أذى أو أذية، كالنحلة تلتقط خيرا وتلقي شهدا. هكذا المؤمن، هكذا النقي. امتحن نفسك رعاك الله. إذا حضرت مجلسا من مجالس العائلات أو مجالس أصدقائك وزملائك، ما ترى كيف يتغير الحديث وكيف يتبدل الكلام وكيف يكون الناس؟ وأنت أمة الله إذا حضرت مناسبة من المناسبات، إنني لا أتكلم عن من إذا حضر بإذن الله تغير المنكر وسكت أهل الغيبة، لكن أقول غيروا الكلام كله بسبب هذا الإنسان، وبدلوا الحديث بسبب هذا الكلام، وتركوا كل شيء، وبعضهم يستأذن ويخرج لأن فلانا حضر أو فلانا حضرت. بل إن من الناس من يبغضه أهل بيته كبعض الرجال يبغضه أولاده. والله والله اتصلت إحدى النساء تقول وهي تبكي، والله إن ولدي، والله إن ولدي لا يذكر اسم والده في كل مكان، والله لا يذكره حتى في كراسات الدراسة وحتى في كل شيء. إذا كان هذا الطفل وهو صغير يعحر في طيات قلبه على هذا الأب الذي لم يحسن الصفاء، لم يحسن الإخاء. والله إحدى النساء تقول والله ولا أجد في قلبي ولا حبة خردل من حبه، ولا حبة خردل من حبه، ولا حبة خردل من حبه، وأنا أعيش معه وأسير معه. ولعل بعضكم شاهد أحد البرامج عندما اتصل ذلك الرجل كبير السن يقول لي أنا الآن من تزوجت 45 سنة، والله زوجتي أريد أن أخذها وأعطيها أحد أولادها تسكن معه، لا أجد في قلبي لها أدنى ذرة من الحب والوئام. لا إله إلا الله. بل يقول أصغر أولادي قد زوجته، أصغر أولادي قد زوجته، ولا أريد العيش معها فقد صبرت معها 45 سنة. لا إله إلا الله. كيف نريد أن ننتج رجال يخدمون هذا الدين والبيوت تحمل في كاهلها الغل؟ وإذا جئنا لحلقات القرآن والمشاريع الخيرية وإلى الجمعيات الخيرية، كيف تعيش الصفاء والخلاف؟ وكيف تعيش النقاء وسوء الطوية في بعض أهلها؟ إنها دعوة للصفاء والإخاء. إذا أردنا العمل الإسلامي أن يستمر والدعوة إلى الله أن تستمر، لتتمنى الخير لأخيك المسلم وإن لم يكن أنت عندك أدنى شيء من الأشياء. لذلك تأمل دائما أن القلب المبارك يعيش أعظم سيرة في حياته المباركة. بإذن الله تبارك وتعالى. ولنعطر أسماعنا بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لنعطر الأسماء في زمن قل أن نضرب الأمثلة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أعمل لك مقارنة مع كل ما يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل:
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
أقيل عنك أنك ساحر، أقيل عنك أنك ساحر، أقيل عنك وقيل عنك، ماذا يا ترى قيل عنك من الكلمات التي أوغرت قلبك وصدرك؟ أسألك بالله، فلان لبزك، فلان غمزك، فلان قصر في حقك، فلان ماذا قال لك؟ زوجتك ماذا قالت لك من كلام؟ وأنت أمة الله ماذا قال لك الزوج من كلام؟ كيف القلب الآن؟ لنتأمل. أهل الطائف يدمون العقب، لا إله إلا الله، الدماء تسيل. تخيلوا معي المنظر، الدماء تسيل من؟ من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليست مني وليست منك. وبعضنا يترك أعمال مباركة بسبب أن فلان قال له كلمة، وفلان عيره، وفلان يكتب استقالة من العمل وينقل كما قال لأحدهم، واستقال من وظيفة مرموقة قال: والسبب هذا المدير لما عين علينا. لماذا؟ تأمل أهل الطائف ماذا فعلوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ويمكن له أعظم تمكين، أعظم تمكين. يأتيه ملك الجبال فيقول: يا محمد مرني. فماذا يقول من الكلام؟ قال: لا، انظر الأمل عندما ينطلق في القلب المتألم، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أبغضت فلا تبغض بغضا كاملا، وإذا أحببت فلا تحب حبا وعشقا كاملا. إنها كلمات والله قالها وقلبه بارد. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والله بعضهم يقول بصراحة: لو يسمح لي أن أقتل فلان لقتلته. زرت أكبر سجون المملكة دون أن أحدد اسمه، ودخلت لقسم القصاص والقتل، النفر الذين محكوم عليهم هؤلاء بعد شهر أو سنة أنهم يقصون. فجلست معهم شباب وبعضهم شيب، بدأت أتبحث حتى أصل لبغيتي في هذا الموضوع، كما سوف توزع عليك الاستبانة، وأتمنى أن تصدقون معي فيها، فلعل الله أن ينفع بها في الأيام القادمة. بدأت أسأل بعضهم: لماذا قتلت؟ لماذا قتلت عمك؟ والآخر والده، والآخر أخوه، والثاني ابن عمه. وأغلبهم يقول: صديقي. وأغلبهم يقول: صديقي. ما هو السر؟ السر أن الشيطان قد دخل سمك، كما سوف تعرف بعد قليل، دخل بين هذه القلوب وأفسد بينها حتى تطاولت الرماح على القتل، فأرادت أن تقتل نفسها وتؤذي خاطرها. الله أكبر. ماذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه أهله وآذاه أقاربه؟ بل أقرب الناس إليه هم الذين آذوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله لن يخرجها كلمة إلا صاحب القلب الواسع الذي صدره قد اتسع لكل أمر جميل وأمر مبارك.
حاضرة اليوم.
وحي هلا تعالوا إلى أسباب الخلاف وإغار الصدور لنتأملها بإيجاز، ولعلي أختصر في الأسباب والآثار وأمور العلاج، إن لأنني هدفي التذكير والتنبيه، وإلا فالمقام يطول. إن من أولى أسباب التحريش وإغار الصدور هو الشيطان. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم، إن الشيطان ينزغ بين أولئك الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان لن يأتيك ويقول لك: ابغض فلان، أحب فلان، اكره فلان، اكتب براءتك من فلان، ولكن يبدأ بالخلاف والشجار والنزاع بكل ما تعنيها الكلمات وتؤلفها العبارات. لقد نال من خلال هذا المسلك كثيرا من مراده ومبتغاه حين أفلس كثير من الناس من الانتصار عليه، فانساقوا خلف هذا المرض القلبي ألا وهو الشحناء والبغضاء عن الناس. تتعجب الأسرة جالسة على مائدة الطعام، تتعجب إلى مناسبة تقيمها الأسرة، تتعجب إلى جو أريحي من الخروج في رحلة ترفيهية مع الأسرة، ويرجع كما أخبرني مجموع من الأزواج عندما قال بعضهم: نتعجب أننا إذا خرجنا إلى البحر أو خرجنا لأي مكان مع الأسرة نترفه أننا لا نرجع إلا بالخلاف والشجار. بل قال لي بعض الرجال: أخرج مع زوجتي إلى السوق نريد أن نشتري المؤن والأشياء، وما نرجع إلا وقد أوغر القلب في كل واحد، بل لا نتكلم أثناء القدوم إلى البيت بتاتا. ويقول لي بعضهم: بل وقع لي أعظم من ذلك، أنني أخرج إلى السوق وأصل إلى السوق وأرجع، كل ذلك أنه وقع الخلاف بيني وبين الزوجة أثناء الطريق. لماذا؟ ما هو السبب؟ هل ذكرت الله في خروجك؟ هل دعوت الله في ركوبك؟ هل ذكرت الله واستغفرت أثناء مشيك؟ تأمل رعاك الله. إلى السبب الثاني، هو سرعة الغضب. سرعة الغضب والانفعال عند كثير منا، بل ليس عندنا فن الاستماع، إنما عندنا فن الكلام. ربما وأنا الآن جالس، ما أخفيكم، قد بعضنا يجيد إلقاء محاضرة أو خطبة أو غير ذلك، لكن لو كان حاضرا جالسا يستمع إلى محاضر آخر فليس عنده فن الاستماع، إنما عنده فن الكلام. فبعض الرجال عنده فن إلقاء الكلام على الزوجة والأوامر على الأولاد وعلى زملائه، ولكن إذا جاء ميدان العمل والتطبيق إلى أنه هو الذي يستمع فليس عنده مجال الاستماع ولا مجال الحديث. فعجبا لنا والله. وأعطيكم مثال على ذلك واقعي: لو اتصل عليك صديق عزيز على قلبك بعد المحاضرة كيف تستقبله أثناء الاتصال؟ ولو اتصلت عليك زوجتك أو بنتك أو والدك أو والدتك بعد المحاضرة كيف سوف تستقبل الاتصال؟ اصدقني الخبر، أسألك بالله اصدقني الخبر، هل سوف يكون رد شفافية الكلام على الصديق مثل الزوجة أم لا؟ بل إن بعض الرجال ليعلنها كلمة: ماذا عندك؟ اختصري، قللي، ماذا تريدين؟ عندي رجال. والرجال الذين عندك هل هم أفضل من هذه الزوجة أم ماذا يا ترى؟ لماذا لا نتقن فن الاستماع؟ إنها سرعة الغضب. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. والله لقد وقع لبعضهم أنه سب الدين، فلما أخبرت عنه وزرته وناصحته قال: والله لا أعرف نفسي إلا إذا غضبت أني لا أملك أعصابي البتة. وقال بعضهم أنه يبغض أهل الدين والطاعة لمجرد خلاف، فلما زرته وسلمت عليه وقلت: يا فلان كيف يصدر منك ذلك؟ قال: والله ما أدرك نفسي. فتذكرت كلاما لابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد عندما تكلم عن أنواع الغضب، فذكر منها حالة الإطباق كما عند العلماء في مسائل الطلاق. فمن الناس يطبق عليه الغضب فما يعرف أن يقول إلا السباب والشتام. فأقولها رسالة لهؤلاء: كل إناء بما فيه ينضح. تقول إحدى الزوجات: زوجي إذا نام وهو نائم يجلس يذكر الله ويستغفر. فانظر الفرق، كل إناء بما فيه ينضح. هذا نائم يستغفر ويذكر الله، وهذا إذا غضب سب وشتم ولعن وغضب وفعل وفعل. وكما قال أحدهم: إياك أن تجعل لكلمة آسف في حياتك نصيب، لأنها سوف تنزل قدرك خصوصا في أخطائك وفواحشك. ومن الأسباب الحسد. الحسد، قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين. إن رأيت أخيك المسلم جاء فلان وشاورك في قضية زواج، قال: فلان تقدم لخطبة أختنا، ما رأيك يا فلان؟ أو أحد زملائك استشارك في أمر من الأمور أو في قضية من القضايا، أو أخوك الذي هو خرجت معه من رحم واحدة، كيف تحسده؟ تقول إحدى الزوجات عندما اتصلت: أولادي بهم العين، فلما جلسنا نقرأ عليهم وإذا بنا نكتشف العين هو من أهل زوجي وإخوانه، فهم الذين قد أصابوا أولادي بالعين، فكل أولادي الذين أتيت بهم معاقين، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف الغلة تكون في الأسرة من الإخوان على أخيهم، لأنه هو أول من تزوج فبدأوا يحسدونه عياذا بالله تعالى. والله يا إخوة، كم من قضايا الأسر والخلاف بين الزوجات، يقول لي أحد الرجال: دخلت البيت والله وأنا أحمل في طياتي الحب والوئام والمحبة والمودة لزوجتي، فلما دخلت وإذا بها شاخصة بأبصارها، عظيمة في كلامها، فقلت بنفسي: ما هذه فلانة التي قد تركتها قبل قليل؟ فماذا يفعل بعض الصالحين؟ يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين، فمجموعة ممن فعلوا ذلك يقول: أرجع لزوجتي وإذا بها قد تغيرت بحمد الله تعالى. العين والحسد هي أهلكت بعض الأسر والبيوت وفرقت بين أولئك المجتمعات، لذلك احذر أن يكون هذا الأمر في حياتك. أيضا ومن الأسباب الهوى والجدال والتعصب، الهوى تتاكم في حياتنا، والجدال الذي يعيشه بعض الناس، حب الكلام مع الموظفين، حب الكلام مع الزملاء، حب الكلام مع الأسرة. إن من الناس من يتقن فن التحريش بين زملائه، وهدفه في ذلك هو ماذا يا ترى؟ تلطيف الجو والأجواء، وما أدرك أن هذا يفتح باب الجدال. إن الجدال العقيم في المسائل العلمية والمسائل التربوية والجدال في مسائل العوائل والأسر لا يفتح بابا من الغل والضغينة، والله لا يدركه بعضنا عياذا بالله. للرأي قد يتعصب كل أحد لرأيه ويجادل عنه جدالا مذموما، ويتقاطر عن ذلك في سبيل أن يؤدي إلى نصرة ما أراده من هواه ورغباته الشخصية، فإنه حينئذ سوف يحمل الحقد والشحناء والبغضاء على من خالفه في رأيه، لأن الوصول إلى الحق لم يكن الدافع في هذا النقاش الذي دار بينهما. ومن الأسباب أيضا التنافس على الدنيا وحطامها. لا إله إلا الله، هذه الدنيا، هذه الدنيا التي بمناصبها ووجاهتها أهلكت والله كثيرا منا، أهلكت والله كثيرا منا، أهلكت والله كثيرا منا. لقد دخلت في إحدى قضايا الأسر وقد توفي كلا الرجلين، فلما ذهبنا للإصلاح في حياة هذا الرجل، قال ذاك الرجل الأول الذي قد توفي وهو يقولها لبعض كبار السن والذين قدموا للإصلاح، يقول: والله لو ذبح 100 من الإبل وجاءني يمشي من المكان الفلاني وهو بعيد يحبو لي حبوا ما عفوت عنه ولا تسامحت. ولقد مات كلا الرجلين، نسأل الله السلامة والعافية، ويحمل الأول في طيات قلبه الغل والبغضاء، فنسأل الله أن يتجاوز عنه. انظر انظر إلى التنافس في الدنيا، وكان بينهما التنافس في الدنيا، وكان هو السبب الأكبر عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ذات مرة لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عبد الرحمن؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا دخلت الدنيا على القلوب في الوظائف والأعمال فاعلم أنها بوابة الهلاك. الذي أعطى فلان من الدنيا هو الله، واعلم أنك لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. اعلم اعلم رعاك الله، اترك الدنيا فالدنيا ملعونة. لا تفرق بين أخيك، لا تفرق بينك وبين زوجتك، لا تفرق بينك وبين زملائك. والعجب عندما تدخل الدنيا بين أهل الخير والصلاح، فيختار فلان أن يكون مسؤولا أو يوضع في قيادة أو يوضع في منصب معين، فلماذا هذا يوضع؟ ويبدأ التحريش ويبدأ لأن فلان قد كسب وجاهة ولم يكسب هذا. ومن الأسباب أيضا كثرة النجوى، كثرة النجوى، إنما النجوى من الشيطان. يحرص بعض الناس على أسلوب: عندي جلسة خاصة، عندي لقاء خاص، عندي نقاش خاص أسألك بالذي خلقك. هذا النقاش الخاص أتخرج بعده أنت سليم القلب على المسلمين أو الذين تحاورت في قضاياهم إلى الذين يعيشون الجهات العسكرية وغيرها، لنحذر من الاجتماعات الخاصة حتى في دوائر العمل، لتكن أنت مشعل، لتكن أنت مشعل كمعاذ عندما تكلم بعض الصحابة على من؟ على كعب بن مالك. وقف معاذ وقال: والله ما علمنا عن أخينا إلا خيرا، إنه يحب الله ورسوله. انظر، تخلف عن غزوة تبوك ولكنه يحب الله ورسوله. فقال عندما وصل الخبر لكعب: والله لا أنساها لمعاذ، والله إني لا أنساها لمعاذ. الله أكبر، إنها دعوة للصفاء، فاحذر النجوى وكثرتها، كثرة المزاح بين الأصدقاء والزملاء ربما تنقلب في كثير من الأحيان. هذا يقلد ويحاكي صوت زميله من باب الاستهزاء، هذا يقلد شخصيته، والثاني يقلد جلسته، والثالث يقلد شماغه ولبسه، والآخر يحاكيه في زلته وخطأه، والثاني في لباسه، والآخر في كلامه. إنها مأساة، إنها مأساة. المزاح، المزاح قد يولد لنا هلاكا عجيبا ويورث لنا تحريشا في نفوسنا. إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة جبرها لا ينكسر. كم من الأصدقاء والزملاء والله ممن تعرفونهم ونعرفهم ترى بينهم الود والوئام والمحبة، فإذا بهم يفترقون. فإذا سألت قال: مزح معي مزحة شديدة. لا بد أن نعيش فهم النفسيات، لا بد أن تعرف صديقك ووالدك وكل إنسان. وإذا أردت أن تكتشف ذلك فبعض الناس بعد سنة أو سنتين يحدث موقف صعب، وإذا به يقول لصديقه أو زميله عن القضية التي وقعت هذا اليوم العصر، فيقول: لماذا تقول لي هذا الكلام؟ لماذا لا تحترمني وأنا كبير؟ وقد أخطأت كثير. عندما يقول له الآخر: أنا آسف. قال: لقد أخطأت علي كثير في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، قلت لي وقلت لي وما تغيرت. انظر كيف أعاد عليه جدولة سنة كاملة. ولذلك بعض الناس كما سوف أشير بعد قليل يعيش تخزينا في هذا القلب المسكين غلا وضغينة، وينتظر أي لحظة ينفجر فيها، وخصوصا الزوج مع زوجته. إن أسلوب التعامل بهذا الأسلوب سوف يعطيك أعظم قاعدة. وحي هلا أيها الأحبة في الله إلى آثار الغل والشحناء، كيف تكون آثارها في حياتنا وبين صفوفنا؟ إن من أعظم آثار الغل والشحناء التفرق والضعف والهوان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا تعيش بعض الأسر تشتتا؟ لماذا لا تعيش بعض الأسر قوة في علاقتها؟ السبب: ولا تنازعوا فتفشلوا. لماذا يعيش بعض محاقل الدعوة؟ والله لو اجتهدنا واتحدنا جميعا، كم حضر في هذا المسجد الآن؟ كم عددنا؟ أسألكم بالله جميعا، شيخ الإسلام بن تيمية كيف كان عدده في عصره؟ كيف عدد رجل ماذا فعل؟ وكيف في الصحابة؟ لا شك، ولكن أضرب أمثلة واقعية. الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكن في الجزيرة إلا إعلام موقعين واحد، وكان يذهب وينسخ منه، وكان يحارب. وانظر كيف بارك الله له في هذه الدعوة المباركة. وتعال لكثير من العلماء، الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كيف عاش أعظم اتحاد وطلب، وهو رجل نفع الله به كأنه أمة في هذا العصر، أليس كذلك؟ إذن لو اتحدنا جميعا ألفا أو ألفين، أسرة عددها ألف أو أسرة 500 أو مجتمع شباب في مكتبة أو حلقة أو جماعة مسجد واحد، ولو جئنا إلى المساجد، هل تعيش اتحاد؟ هل تعيش المساجد ألفة ومحبة كلهم على قلب رجل واحد، على إمام الذي يأمهم، أم مفترق الإمام والمؤذن وجماعة المسجد؟ إنها دعوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تأمل كيف تجمع القلوب، لا أن تكون ممن يفرق القلوب. من الناس من همه نقل النميمة والتحريش، وهو من أعظم الأسباب والعياذ بالله، ولا يتقن فن ذلك. وإذا جئنا للنساء وهذه رسالة: فلانة اشترت، فلانة تكلمت، فلانة قالت، أختك قالت، أمك قالت، لا تستمع لذلك. إياك، وعلم زوجتك ألا تستمع لهذه الأساليب، إياك أن تتعلم هذه الأساليب. أقيلوا ذوي الهيئات، أقيل عشراتهم إذا كان في الحدود يتجاوز عن أهل المكانة والشرف، فكيف بسلامة القلب وطهارته؟
حاضرة اليوم.
ومن الآثار أيضا تأخير مغفرة الذنوب. لا إله إلا الله، رسالة للذين يبكرون للمساجد، رسالة للذين يطيعون الله ويحجون ويعتمرون، وبعضهم في كل سنة والله، وبعضهم من أهل الصدقات والله نعرفهم، ولكنهم والله مساكين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا امرأة كانت بين أخيه شحناء، فيقول: انظروا هذين حتى يصل. تؤخر أعمالهم وتؤخر أمورهم، والسبب في ذلك الشحناء والبغضاء. يقول أحدهم، وقد كتب لي ورقة في أحد المحاضرات، يقول: 24 سنة وأنا في خلاف مع أمي، لم أزورها ولم أذهب إليها. وحدثني أحد الإخوة الفضلاء، ولولا أنه أمرني أن أذكر هذه القصة ما ذكرتها. يقول: وقع بيني وبين والدي وبين عمي خلاف في المجلس وأنا حاضر، فتفرقت القلوب ما يقرب من 12 سنة، 12 سنة وهم لا يصلوا الأخ الأصغر لأخوه الأكبر، ووقع بينهم الخلاف والشجار. ثم يقول: مرت الأيام والأقدار، مر العيد والعيد والأمور، وقدر الله أن يصاب أخي والدي بمرض خطير، أقعد في البيت ولم يزوره عمي البسه، ثم نوم، ثم انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه. يقول: كنت واقفا عند المقبرة نجهز الجنازة والقبر، وتأملوا الموقف كيف مؤلم. يقول: وكان عمي قد قدم من أرامكو، وكنت واقفا عند المقبرة وعند سورها مع الناس، فلما رآني قال: فلان، وجئت إليه فقال لي: من المتوفى؟ فقلت له بنبرة مؤلمة: والدي هو المتوفى. يقول: وقع الفراق في الدنيا أمام عيني، والفراق أيضا بالموت كان أمامي، فعمي هو الذي سألني فقال: من المتوفى يا فلان؟ فقلت له: والدي هو المتوفى. لقد توفي الأخ الأكبر ولحقه أخوه الأصغر ومات أيضا، ولم يصطلح الحال، والمرض الذي أصيب به الأصغر هو نفس المرض بل أخطر منه، بل عجز الأطباء شهورا يكتشفون ذلك المرض. أسأل الله أن يغفر لهم جميعا. يقول أحد القضاة: جاءني مجموعة من الأخوة فدخلوا علي لكي نقسم بينهم التركة، فهذا ينظر للسطح، فهذا ينظر للسقف، وهذا ينظر للجدار الأيمن، وذاك ينظر للجدار الأيسر، والثاني للأسفل، لا ينظر أحدهم للآخر من شدة الفراق الذي يعيشونه. يجمعون يأخذون قسمة مال من رجل واحد هو والدهم، ولكن المال من واحد والقلوب ليست واحد. فنسأل الله أن يوحدنا جميعا على الواحد. يقول: والله بقي جزء من التركة، أظنه ريال أو نحوه، فقلت لهم جميعا أن أعطيه واحدا منكم، فردوا علي جميعا: لا، حتى الريال قسمه بيننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأعمال ترفع للعباد، بل كل العباد، فيغفر الله لمن شاء شريطة أن لا يشرك به شيئا. أما أولئك المتخاصمين أصحاب القلوب التي قد أثرت فيها براكين الحقد والحسد، وإن كانوا أعبد الناس لا يرفع لهم عمل ولا تمنع لهم مغفرة حتى تزال سخائم القلوب ودفائم البغض والعداء تصور أيها الحبيب المحب للخير وأهله يوم يستسلم الإنسان لهواه وينقاد لألاعيب الشيطان وحزنه، فيهجر أخاه المسلم لوشاية وطلته أو خلاف في تجارة أو مال أو غيرها من حطام الدنيا وشهواتها. تفكر أيها المبارك، والأيام تتتابع والأسابيع تتوالى، تتقلب الشهور والأعوام، وأعمال العباد ترفع، وأنت لا يزال عملك محبوس، تصوم فما رفع الصيام، وتحج فما رفع الحج، لا يزال، لأن الجليل لم يقبل المعاملة، لم يرفع البيانات، البيانات لم تستكمل، شروط المقابلة مختل منها شرط، لا يزال هذا في قلبه شحناء على أحد من المسلمين. فلتخرج من الآن، ولتخرجي أنت لنطهر قلوبنا جميعا لكي يغفر الله لنا، لكي يرحمنا الله. كان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا حضر مجلس قال لمن حضر: لا يجلس بيننا قاطع رحم. قالوا: لماذا رحمك الله؟ قال: لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. يقول أحد طلاب العلم فطلب مني أن أحكي هذه القصة، قال: لأنها عن طالب علم والله. يقول: أنا قد تزوجت ببنت أخته، طالما كان يأتي لأخته الكبرى، والله يقول هذا الأخ المبارك كنت أسهر معه إلى الفجر في بيت أخته، نتناقش المسائل ونتحاور الفوائد، بل أخته حالتها بسيطة، في كل عيد تقيم مناسبة لإخوانها، ولما أراد أخوها الآخر الأكبر أراد أن يتزوج ولدها ولم تخطب بنت أخيها، وقعت من الإخوان كلهم شحناء، وأولهم هذا الأخ الذي ليس هو بنته. قال: والله الآن ما يزيد على سنة وهو كان يأتيها كل أسبوع، وكنت أترك أشغالي لأجلس معه في بيت أخته نتناقش، والله الآن ما يزيد على سنة وزيادة وهو هاجر لبيت أخته، نسأل الله السلامة والعافية. علم لم ينفع صاحبه، ما الفائدة من هذا العلم؟ إذا هجرنا أخواتنا وهجرنا أمهاتنا وهجرنا أصدقائنا وزملائنا، فرق بين الانشغال وفرق بين الهجر. تفكر أيها المبارك أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس، صاحب القلب الطاهر يرفع العمل منه مقبول، وأما صاحب الشحناء فالعمل لا يرفع، يتصدق ويعمل، ربما الناس يثنون عليه وربما الناس يمدحوه، ولكن الله لم يمدح ويثني عليه، لأن عمله معطل. كان السلف يمدحون صاحب القرآن ويقولون: فلان قرآن يمشي على الأرض، فلماذا لا نكون قرآن نمشي على الأرض؟ ثالثا، من الآثار لصاحب الشحناء والبغضاء أنه مولود بسوء الخاتمة، موعود بسوء الخاتمة، وقد وقفت بنفسي والله على بعض الوفيات، حرصت أن أزورهم في المستشفى عمدا لكي أنظر ماذا يقع لهم. والله بلاء، والله بلاء، والله بلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات فلا النار. فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقفت على أحدهم، وقفت على أحدهم، كانت والله مأساة في قلبي ألمتني. عجز الأطباء أن يعرفوا المرض، والله ذهبت فزرته لكي أرى ما يقع لهذا الرجل، وهو أعلم عنه يقينا أنه به شحناء وبغضاء. فوالله، والله لا يجد لذة نوم ولا طعام ولا شراب، مات على ميت. أسأل الله أن يغفره. ومن الآثار أيضا ما يقع في القلب من الأذى والهم والغم والعذاب. صاحب الشحناء مهموم، لا يجد لذة طعام ولا يجد لذة شراب، لا يهنأ في شيء. والدليل أن أهل الجنة يزيل الله جل جلاله ما في قلوبهم، فلتعفوا قبل أن يأتيك يوم قال الله فيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. سامح الآن ما دام بيدك المسامحة، قبل أن يكون المسامحة ليست بيدك، قبل أن يكون العفو ليس بيدك بل بيد الله. العفو يكون يوم القيامة بيد الله، هو الذي يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان على سرر متقابلين، إخوان على سرر متقابلين. فما كان بعدما جاءني الخبر أنني ذهبت لذلك الوالد مباشرة، عندما اتصلت عليه وأخذت الرقم في مكانه الفلاني فسلمت عليه، فلما سلمت عليه وأخذته على جانب من الرجال الذين معه فقلت: فلان، أنا جئتك في طلب، أسأل الله ألا يرد هذا الطلب ثم أنت تعينني فيه. قال: تم ذلك الأمر؟ فقلت له: والله ما علمت في الحقيقة أن بينك وبين الولد ما يقرب الآن من 6 أشهر فراق ونزاع، والله ما كان من الأب إلا أنزل رأسه في صدره وجلس يبكي. قال: ولدي، ولدي كان صغير، أخذه إلى المكان الفلاني، مشوار ما يزيد عن نصف ساعة أي من قرية التي يسكن فيها إلى المدينة. قال: والله أشتري له الحليب وأشتري له الرضاعة والشيء اليسير، أريد أن أسكته في الليل لكي لا يكثر الصياح. أحمل في قلبي عليه، أنا عطفت، أنا غضبت، هو الذي يهجرني ويتركني، هو الذي يهجرني ويحاربني. قلت: أنا أطلب طلب، ماذا تريد أنت؟ قال: ما أريد شيء، والله لو جاءني، والله لو جاءني، والله ما أجد في قلبي عليه شيء. تأملوا معي الموقف، 6 أشهر فراق ونزاع، أولاد الولد والولد وزوجته لا يأتون، بل والرجل وصل به الحد أن يمنع أم الولد وأولاده أي إخوان الولد أن يذهبون أيضا. فما كان مني إلا أن ظللت 10 دقائق ثم ذهبت إلى الولد واتصلت عليه، قلت: أين أنت فلان؟ قال: أنا عند المكان الفلاني. قلت له: أريد أن أقابلك ضروري. فقلت له: تعال لي في المسجد، أريدك ضروري. وكان شابا طيبا وأعرفه بذلك، فجلست معه. والله أقسم بالله، لما جلست مع الولد وحدثته بالأمر الذي قد وقع، وضع رأسه أيضا وقال: والله ما في قلب والدي شيء، وأنا طالما أردت أن أذهب إليه، بل والله أنا أفكر من أيام أن أذهب إلى والدي. قلت: الآن تم، أصلي العشاء واللقاء بيت الوالد، اللقاء بيت الوالد. والله ما أخذ مني ذلك ساعة واحدة بين المغرب والعشاء، ثم بعد العشاء صليت وذهبت إلى بيت والد الرجل، فجاءنا هو أيضا. والله لكم أن تتصورون كيف وقع السلام والتحية بين الأب والولد، وكأن الأمر ما كان بينهم شيء فيه، وستة أشهر شحناء وبغضاء ومعاداة، وشيء تعرفونه وتعلمونه سبحان الله.